كيف موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقراءتنا لا زالت في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى عن ابن سعيد قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن جارية كانت ترعى لآل كعب بن مالك الأنصاري غنما لهم، وأنها خافت على شاة من الغنم أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها به، وأن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
فدل هذا على أن ما يذبح بالحجر فإنه يجزئ. لماذا؟ لأنه أنهر الدم، فإذا أنهر الدم أجزئ بأي شيء، خشبة، حجر، حديدة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا
إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم. فالوصية إن تعلقت بواجب فهي واجبة حتى لا تضيع حقوق الناس. يجب عليك إن كنت تاجرا عندك ملايين وعندك، فإنه يجب عليك أن توضح كل شيء اللي ليك ولا عليك حتى لا يقع بعد ذلك خلط. نعم.
قال حدثنا محمد
والإنسان ما يدري متى ينزل بالموت، التجار وأي واحد يتعلق برقبته دين أو حق واجب عليه لابد أن يوفيه، لابد أن ينص عليه: إذا أنا مت فلفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. طيب، هل إذا مات، إذا كان عليه حقوق مؤجلة مقسطة، هل تحل بالموت؟ بعض الناس إذا مات أبوه وهناك ديون عليه، هذه الديون مقسطة، يسارع في أدائها فورا ويقول: حتى لا تحبس روح أبي. نقول: الحال لحال والمؤجل مؤجل. يعني لو مات الأب وكانت عليه ديون مقسطة، اشترى مثلا لابنه كذا في عرسه وعليه دين على مدار سنة ومات الرجل، ما يحل هذا، يبقى مؤجلا ويبقى مؤجلا. طب هل تنتقل الذمة هنا إلى الورثة؟ إذا كان له تركة، نعم. وش له تركة؟ يبقى نارث الدين أيضا، نارث الدين. طالما في تركة نارث الدين. طب إذا ما في تركة لهم فلا يلزمون. طب الرجل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ على التفصيل الذي ذكرناه: إن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر.
وأما الوصية المستحبة، مستحبة بمستحب تكون مستحبة، وصية مستحب تكون مستحبة. طيب يا أخوان، يعني الوصية تقوى الله والإحسان إلى كذا والتواصي بالخير والتواصي. طب الوصية الآن بالسنة، والوصية بألا يكون الإنسان مبتدعا وأن يحضر أهل البدع وكذا، ترون هذه من الواجبة أو المستحبة؟
من الواجبات يا شيخ.
نعم،
من الواجبات.
وجه الوجوب،
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإنسان يجب
عليه. طب خلاص، احنا عندنا الشرع بيوصي أصلا، الشرع بيوصي بهذا،
ولكن هذا شر انتشر شيخنا، فيجب التحذير على قدر انتشاره، يجب التحذير منه.
يبقى نقول لوجود العلة، فالأب إذا خاف شيئا ووجد مقتضاه فإنه يوصي الوصية التي تناسب. مثلا أنا أخشى أن لو تركت أولادي ما قلت لهم لا تفعلوا لي مئتما ولا صرادق ولا تبن فوق قبري، ممكن يعملوا لي مقام إذا متنا، مقام يعني بلغتهم يعمل لك هذا القبة، وأنا أرى أولادي فيهم الانحراف مثلا أو فيهم التصوف أو فيهم ما أدري أو أي شيء من هذا، يعني ممكن أحد يضحك عليهم، فهنا يلزمني الوصية بهذا الأمر. وعلى هذا يحمل تعذيب الميت ببكاء أهل عليه، على ما ذكره بعض العلم من أنه ماذا؟ إما أوصى بذلك أو ترك الوصية مع وجود المقتضي. فأنا الآن لما أرى الشباب بين وبين 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 جماعة كذا طائفة كذا اتلقى على يد كذا إلى آخره، فأولى الآن وأوجب ما أوصيهم به هو هذا، أولى من خمس مالي وأولى من ثلث مالي وأولى من ربع مالي وأولى من كذا، أوصيكم بتقوى الله عز وجل اللي مفرداتها ماذا؟ كيت وكيت وكيت. فأنا أوصيهم بما يجنبهم من هذا الشيء الموجود الآن والمقتضي الموجود. فإذا كان الأمر يتعلق بما يخشى أنني لو لم أوصي به حصل الوقوع في هذا، فأنا أوصيهم باجتناب كل محظور أخشى أنني لو لم أوصي بذلك لوقعوا فيه. نعم. إنما لو أنا طبعا الوصية هذه سواء مكتوبة أو ماذا، أو الوصية هذه منطوقة، يعني ليس بلازم أن تكون مكتوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر عقب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هذه طبعا كانت على استحباب لأن أولادها كانوا على الديانة، فهذه تكون من باب استحباب. لكن إذا كان أخشى يا فلان أنا أوصيك بأترك الضلال أنت عليه، أترك الصوفية، أترك منهج الأشاعرة، أترك منهج المعتزلة، أترك منهج الخوارج، أترك كذا وكذا، فأوصي بهذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
ومن هنا ذهب بعض العلم إلى تحريم الأكل بالشمال، وأنه لا يدخل في جملة ماذا الآداب التي تركها ومخالفتها تكون مكروهة وليست محرمة، بعلة الشيطان هنا، تشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. البعض يرى هذا والبعض يراه على الكراهة. نعم. وأما حديث النبي لما كان رجل يأكل بشماله فقال: كل يمينك، فقال: ما لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، هذا ليس دليلا على التحريم لكون هذا الرجل إنما دعا عليه لكونه كان معاندا، فالدعاء عليه من هذا الباب وليس لمجرد أكله ماذا بالشمال. اللهم إذا كان عاجزا يأكل بيمين، عنده قصر في اليمين أو يد اليمين مقطوعة فأكل بشماله فهذا لا بأس. صحيح حماد أنت قاعد تسأل عن كده؟ ها؟ أقول إلا إذا كان عاجز يأكل باليمين، يعني كان عاجز يأكل باليمين وأكل بالشمال فلا يدخل في النهي. لا يجوز قط نزع الرقبة بدون هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا تؤكل. نعم. نعم.
العلماء الذين قالوا يا المكروه الرسول جاء في امر وكذلك شبهه بالشيطان كيف يكون المكروه
يقولون التشبه هذا لا يلزم بالتحريم، مثل ان يمشي في نعل واحد. نعم. يعني قالوا هذا ايضا يكون من باب ماذا التحذير والتغليظ ليس من باب التحريم. نعم.
شيخنا مساعدة الشمال يا شيخنا اليمين في الشرب مثلا لشيء ثقيل،
المساعدة لا بأس إلى أن تصل إلى الفم، يعني مساعدة في التقطيع في الحمل إلى أن تصل إلى الفم، فتشرب بيمينك فقط أو تأكل بيمينك فقط. فبعض الناس قالوا إن ساعد بالشمال بشرب بشماله، وبعضهم رخص في إذا كان الأمر يحتاج إليه شيء ثقيل ولا يمكن أن تفرد اليمين به يبقى هذا من باب الحاجة. لكن الأصل أن الذي يدخل حال إدخال الفم يكون باليمين، هذا حال إدخال الفم يكون باليمين. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي
صلى الله عليه وسلم، الكلام في حكم الأكل بالشمال،
قال سأل رجل
وأنت شوف باليمين والشمال معا. نعم.
قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أخدع في البيع،
يعني ما عندي خبرة، ما أحسن مماكسة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من بايعت فقل لا خلابه.
ذكره بهذا، قل لا خلاف، لا خديعة، لا خديعة، يعني ذكره بأن لا أحسن شيئا، لا خديعة. فيكون هذا من باب ماذا؟ التذكير بهذا الأمر، فإن هذا يردع من أراد أن يخدع. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يحيى وعبيد الله بن عمرو ابن عمرو وموسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وكان في بعض حديثهما إلى ربع الليل أخرهما جميعا.
وهذا الأولى في الجمع، الأولى أنك لا تجمع إذا نزلت، فإذا وإنما تجمع إذا كنت على ظهر سير وأنت ماشي تنتقل من محطة إلى محطة وكذا، فلك الجمع تحتاج. أما إذا كنت تنزل البلد مثلا هنا تجلس يوم أو يومين، صلي كل صلاة في وقتها. طيب لكن لو جمعت وانت نازل هذا لك، لكن الأفضل ألا تجمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى مكة بقي في 19 ليلة مكة يجمع صلى الله عليه وسلم، صلى كل صلاة في وقتها. أما إذا كان على ظهر سير، ظهر سير يعني ينتقل من إلى من، يعني أثناء السفر وينتقل من محطة إلى أخرى وكذا، فإن الجمع أنسب له وأولى له، مع جواز أيضا أن يصلي كل صلاة في وقته. نعم نعم. مال
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في حديث لا يأكلن أحدكم بشماله، فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال، وقد زاد نافع الأخذ والعطاء، وهذا إذ لم يكن عذر، إن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. وقال ابن حجر وقد صرح ابن العربي باسم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب
إلى الشيطان من أكل بشماله، نعم،
واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام.
قال ابن حجر
وقد صرح ابن العربي باسم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام.
نعم، لكن ظلت نقل بواسطة، نقل بواسطة
فتح الباري، نعم بواسطة
بواسطة، لكن هتلاقي في الأصل ناقش هو هذا القول. نعم نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب ابن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
نعم، يعني هذا حد القطع في السرقة، ليس كل من سرق شيئا تقطع يده، لكن كل من سرق شيئا يسمى سارقا ويأثم. فهناك فرق بين مسمى السرقة وبين القطع في السرقة. مسمى السرقة وإثم السرقة يقع بالقليل والكثير، فلو سرق سواكا هذا سارق ويأثم، لو سرق سواكا، لو سرق صوتا، لو سرق حبلا، لو سرق بيضة ليع على حقيقتها بيضة الدجاجة، وإن كان بيضة الدجاجة دلوقتي غلى دلوقتي، فهذا كله يسمى ماذا؟ سارقا ويأثم. لكن هل تقطع يده؟ لا، لابد في قطع اليد من بلوغ النصاب. وما النصاب؟ ورد 3 دراهم، والدراهم تكون من الفضة، ورد ربع دينار، والدينار يكون من الذهب، ورد ثمن مجن وكذا، وكل هذا إنما نعود به إلى ماذا؟ إلى نقول بأن هذا لا خلاف بينها، لأن 3 دراهم كانت تقدر بربع دينار، والمجن كان يقدر ب3 دراهم وربع دينار، فكله يعني واحد ولا تعارض بين هذه النصوص. المهم أنه تقطع في ماذا؟ في ربع دينار. نعم
شيخنا، نجعل الأصل ربع دينار أم 3 دراهم؟
نعم،
يعني يجعل الآن الأصل ربع دينار أم 3 دراهم؟
محل نظر، احنا في الزكاة اعتبرنا بالدراهم على اعتبارها الأحظ للفقير، فهل في القطع هنا هنعتبر الدراهم ولا نعتبر الدينار؟ الدراهم الآن 3 دراهم هذه كم تساوي؟ يعني شوف، تخيل ان النصاب مثلا كان في الزكاة النصاب 100 درهم تساوي كم؟ 595. 595 على 200 درهم، 595 جرام، قول 600 على 200 درهم، يعني الدرهم يساوي كم؟ 3 جرام، صح؟ يعني هنا الآن مثلا هيبقى الدرهم هنا 3 جرام يبقى 9 جرام.
حوالي 9.75
تقريبا. ها؟
حوالي 9.75 أو 3.25 تقريبا.
9.75 مثلا قول 10، هنعتبر 10 جرام، 10 جرام يعني 100 جنيه، 100 وشوية، 100 وكذا. طب الربع دينار، الدينار 4 غرامات وربع على قول الجمهور، 3.5، 3.5 على قول البعض، خليها 4.25. 4.25 يبقى ربع، يبقى جرام وي، خليها جرام من الذهب، جرام من الذهب كام؟ 2000. وعشرة جرام من الفضة حوالي 150 مثلا، يبقى 150 إلى 2000. هنقطع الآن في ماذا؟ هنقطع الآن في قدر 3 دراهم ولا ربع دينار؟ كما قلنا في الزكاة عللوا الدراهم مهما تفاوت أسعارها بأن الأحظ الفقير. العلة دي منتفية هنا عندنا، فهل نقول الآن يكون المعتمد هو الذهب بناء على ان المعتمد عند الناس بتقدير اموالهم وكذا هي الدنانير وليس الدراهم، او نعتبر بناء على هذا؟ هذا الحقيقة مسألة محل بحث، والذي يظهر افتراق الصورتين. ليه؟ في الزكاة الحقناها لعلة، هنا العلة منتفية. قد يقول واحد طيب لماذا لا نلحق من باب الردع ايضا، خلاها في 3 دراهم من باب أن تردع؟ نقول المقصد الشريعة لا تتشوف إلى مثل هذا، ولهذا خففت مثل هذه الأشياء وجعلت ضوابط قوية وشروط قوية في استيفاء الحد، في استيفاء الحد، مما يجعل تشوف الشريعة على هذا. ولهذا جاء في بعض الأثار كل سرقت أو شيء إذا لم يكن عليه بينة، يعني الشريعة ما تشوف تعالى أنت دليل، أنت تستوجب الحد بدليل كذا وكذا ومقتضى كذا كذا، يبقى أنت اللي سارق. لا، الشريعة ما تضطرك إلى أن تعترف، بل ما جاء في الشريعة في باب الحدود إعراض. فإن النبي لما جاءه ماعز وقال زنيت، قال بس تعال، لا أعرض، زنيت أعرض، زنيت أعرض، ثم في الرابعة ماذا؟ لعلك، 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 ومع ذلك في حال قيام الحد عليه لما هرب هل تركتمه؟ يبقى إذن الشريعة تتشوف. فلو نظرنا إلى التشوف هذا، هذا قد يرجح أن يكون الأمر مقدرا بالدينار، بالدينار خصوصا، خصوصا وأن العلماء ذكروا أن 3 دراهم لا تعارض معها مع الربع دينار، لأنها كانت قدر الربع دينار، هي قدرها، وبالتالي ننظر إلى قدر الربع دينار الآن، هل هو 3 دراهم ولا أكثر؟ بخلاف الزكاة فهي في الذهب كذا وهي في الفضة كذا، فنص على نصابها في الفضة كذا ونص على نصابها في الذهب كذا، يبقى ده نصاب وده نصاب، إنما هذه 3 دراهم قدر الربع دينار، فبالتالي يكون التقدير بالربع دينار، بالربع دينار هنا تقديره كم؟ كان تقديره 3 دراهم والآن تقديره 10، 100، 200، 300 كذا إلى آخره، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر لي، لكنها تحتاج إلى مزيد بحث هذه المسألة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق.
نعم. من؟ إيه؟ نعم. طب أنت أنت خدت باليسرى؟ أنت خدت الآن المكبر باليسرى؟ لا تأخذ باليسرى، عطاؤك ومنعك أيضا كطعامك وشرابك. نعم.
أحسن الله إليكم. جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني، وزعم القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب،
وزعم
القرطبي أن الأكل باليمين محمول على الندب، ولأنه من باب تشريف اليمين، ولأنها أقوى في الأعمال وأسبق أمكن، ولأنها مشتقة من اليمن والبركة، وفي حديث أبي داود يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك، فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال.
شمال إعرابها إيه يا أحمد؟ شماله إعرابها إيه؟ أعد العبارة. يجعل يمينه،
يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك. مفعول به؟
مفعول به
يجعل شماله.
معطوف عليه؟
معطوف على يمينه.
كويس، انت يمينه. اصبت فيها، بس انا اردت اعرفك اصبت لانك دكتور ولا اصبت لانك فاهم. احيانا كل واحد لسانه حلو ينطق صح بس ما عرفش القاعدة، بس انت كويس يعني عرفت بالقاعدة. جيد. نعم.
يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك، فإن احتيج إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية.
تمام. يبقى هذا عند الحاجة، يعني كلمة جيدة بمعنى لو احتاج. طب إذا ما احتاج وحمل معها فلا نقول هنا تبعية. ليه؟ لماذا لا نجعل اليمين هي التبعية والشمال الأصل؟ تبعية إيه؟ أي تبعية؟ فهنا إذا احتاج فلا بأس، أما إذا لم يحتج فإنه يكون قد خالف اليمين. النبي أمر بأكل باليمين وشرب باليمين، وهذا بيمينه وشماله، فيكون قد خالف. نعم.
بعض الناس بيأخذ
من مسلك. تمام. قال فالقلب
في ذلك حرام.
تمام.
لا يقال فيه انه مكروه بل يحسن فاعله، فان كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام. شرط لا خير فيه ولا داعي في الصحيح
والمتدين. نعم.
شيخنا بعض الناس بياخذ مسلك، يعني بيضع يده اليسرى تحت رجله.
في بقى تنطع بقى، يعني يجعل يده اليسرى تحت فخذه او كذا، حتى لا يستعين بها في التقطيع في كذا، يعني هذا من التنطع مباح. هذه انت بتقطع بالشمال، ما جاء نهي عن التقطيع بالشمال والاستعانة بالشمال في كذا، ما جاءنا. المهم النهي جاء عن الاكل بالشمال، عن الشرب بالشمال. فهل ده تقطيع الطعام واعداده وكذا وكذا؟ هل هذا من الاكل والشرب؟ ليس من الاكل والشرب. بعض الناس يتنطع، يعني هذا من التنطع ومن الجهل. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق.
أيوة شيخ مصطفى. نعم. لكن هل هو مضطر للأكل؟ ليس مضطرا للأكل، ليس مضطر. لكن لو افترضنا اضطرار الإنسان كما قلنا الاضطرار، هذا يرفع الإشكالية. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم.
قال وبعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية نحو تهامة فأصبنا غنيمة فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
السارية يجعل لها الإمام ينفل شيئا زائدا، ينفل شيئا زائدا، يقولون الربع والثلث. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق.
نعم. وهذا على خلاف الأصل، تحريق النخل وكذا على خلاف الأصل، لكن للسلطان أن يفعل ذلك أحيانا إذا كان في هذا النكاية والإغاظة، فتكون صورة مستثناة أو يكون عند الحاجة، مثل لو كان لا يقدر على العدو لأنه محصن بالنخل هذا ولا يستطيع أن يغزوهم إلا بحرقه لا بأس، إنما الأصل النهي عن حرق النخل وخلافه. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال وما بدو صلاحها؟ قال تذهب عاهتها ويخلص طيبها.
اي نعم. وجاء في الرواية الأخرى تحمار أو تصفار. نعم. وهذا لا يلزم في كل ثمرة، لكن شجرة بدأ بها صلاح البعض خلاص يجوز البيع، أو بستان بدأ به صلاح البعض لا بأس. يبقى الشجرة لو يبيع ثمرة شجرة إن بدأ صلاح البعض باع الشجرة كلها ولو لم يبدو صلاح البعض الآخر. البستان بدأ صلاح بعض الشجر يبيع البستان. نعم.
شيخنا لو أن البستان متنوعا هل يصح إيقاع العقد
عليه؟ على حسب كل صنف، يبقى كل صنف له مستقل. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا.
نعم. ويأتي مسجد قباء قاصدا ذلك، فإن من أتاها فإن من السنة أن تتطهر في بيتك ثم تأتي مسجد ماذا؟ قباء، تصلي ركعتين، هذه السنة. وهذا لا يعد من شد الرحل، شد الرحل بسفر، ولهذا لا تشد الرحال من مصر إلى مسجد قباء. لكن إذا كنت في المدينة تأتي مسجد قباء، إنما تشد الرحال إلى مسجد النبي. أنت في مصر تشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، فإن النبي قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وذكر مسجده صلى الله عليه وسلم. إنما قباء لا. فإن استدلت أن النبي كان يأتي قباء نقول يأتي قباء، إذا كان في المدينة يأتي قباء، وهو في المدينة يأتي قباء. فأنت شددت الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى المدينة، فإذا كنت في المدينة فأتي قباء. نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا روح قال حدثنا
طيب نقف عنده ايه ما فيش كده. لا يأتي من المدينة. لا. ما لا لا ما تخصيص اليوم هو في المدينة، لكن تخصيص اليوم بقى نقول هل فيه استحباب اتيانه السبت؟ لا. ليه؟ لان النبي لم يقصد السبت. نعم. ويكون معنى السبت هنا يعني كل أسبوع، كل سبت يعني كل أسبوع، وليس أن السبت الذي هو السبت. طيب جيد. أعطي سلمان قول الشافعي في القطع في الدراهم أو الدينار.
يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الأم فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع، وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع، والأصل ربع دينار، فلو غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار يقطع في ربع دينار، وإن كان ذلك نصف درهم، ولو رخصت حتى يصير الدينار بمئة درهم يقطع في ربع دينار، وذلك 25 درهما. وإنما الدراهم سلعة كالثياب والنعم وغيرها، فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى 10 شياه كان يقطع في الربع وقيمته 10 شياه، وكذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار
زي ثمن المجن. نعم.
وكذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة كان إنما يقطع في ربع الدينار. وإذا كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلائها.
طيب الحمد لله. شيخ تحتاج أيضا استيعاب أقوال العلماء باقي العلماء، لكن الحمد لله كلام الشافعي رحمة الله عليه كلام جيد رحمه الله. يبقى إذن الأصل عندنا ربع دينار.
العثيمين رحمه الله،
أيوة العثيمين
يقول: وأما الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع في مجن
العثيمين له أيضا كلام في الأكل بالشمال، له كلام ها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فهذا محمول على أن 3 دراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.
تمام.
شيخنا تأويل الشافعي ولا
شيخ؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي حديث جابر قبله النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله هو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه، فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى.
فقط كده، ما ينهض للتحريم، لكن كلام ابن العربي علل بمشابهة الشيطان، إنما النهي هذا قد يكون النهي للتنزيه وقد يكون النهي للتحريم، يعني مجرد النهي ليس تعليلا، إنما هذا تعليل الشيطان. ابن نعم قد يكون بيحكي قول الجمهور. نعم يقول ابن حجر:
قال ابن حجر: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن. وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان الحديث. ونقل الطيبي أن معنى الطيبي قوله: إن الشيطان يأكل بشماله أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال الطيبي وتحريره: لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك. انتهى. وفيه عدول عن الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. وحكى القرطبي في ذلك احتمالين، ثم قال: والقدرة صالحة. ثم ذكر من عند مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. قال: وهذا عبارة عن تناوله، وقيل معناه استحسانه، رفع البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم الله. قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ظاهرة أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الأكل. قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال، وكذلك كل أخذ وعطاء كما وقع في بعض طرق حديث ابن عمر.
إذا ذكر كلام ابن عربي
وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة، فإن كان فلا كراهة. كذا قال وأجاب عن الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقا، وتعقبه النووي بأن جماعة ذكروه في الصحابة وسموه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة، واحتج عياض بما ورد في خبره أن الذي حمله على ذلك الكبر. ورده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق لكنه معصية، إن كان الأمر أمر إيجاب قلت ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب، وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال، لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال. قال: وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا، والشمال على نقيض ذلك. وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. وقال أيضا كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة.
نعم العثيمين.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله بارك الله فيكم، يقول أثناء تناول الطعام قد يتناول الإنسان البعض من الطعام باليد اليسرى، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ فجاء في جوابه رحمه الله يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وإذا كان حراما فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة، والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو محترقة أو ما أشبه ذلك من المسائل أو من الأمور التي يتعذر معها الأكل باليمين أو الشرب باليمين.
نعم، لكن لو في موضع آخر تعليل التحريم بالأكل الشيطان. نعم.
قال الشيخ فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وعلل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان، وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وما أدري لأخي المسلم إذا خير بأن يكون متبعا للشيطان في خطواته في أكله وشربه، متشبها به في أكله وشربه، أو متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي، لا أدري إذا خير بين ذلك أيهما يختار. ومن المعلوم أن كل مؤمن سوف يختار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهاته صلوات الله عليه وسلم.
تمام، يعني أنه هذا يعني ليس صريح في تعليل التحريم عند الشيخ، لكن المهم أنه يرى التحريم لهذا، وليس هناك حجة مع من يقول بالتحريم سوى التشبه بالشيطان. أما إذا خلى من ذلك فنقول هي من جملة الآداب والإرشادات، ومخالفها في ذلك إنما يكون واقعا في مكروه لا في محرم. طبعا ليس على إطلاق القاعدة يستثنى من أشياء، لكن هذا هو ماذا هو
المخطوع علل بأن هذا علة التحريم
في نفس الفتوى
الجزء اللي قرأه أحمد بعد الجزء اللي أنا قرأه. قال وعلى هذا فنقول يحرم على إنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وإذا كان حراما فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة، والضرورة مثل أن تكون يده مشلولة أو تكون يده اليمنى.
بعدها
هو بعد الكلام اللي قرأته هو الشيخ قال وبعد هذا يكون يحرم على الإنسان بالعلة المشابهة الشيطان.
فين هي المشابهة؟
هو شيخنا بعد ذكر علة مشابهة الشيطان قال وعلى هذا فنقول
فين علة مشابهة الشيطان؟
وقال يا شيخنا الشيخ قال فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وعلل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان، وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وبعدها قال الشيخ في نفس الجواب وعلى هذا فنقول نعم. يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام.